إن من أعظم الصور التي يحملها رمضان للأمة صورة من الألم والعطش، يجد حرارتها ومس ألمها الصائم حينما يرى الماء والطعام أقرب ما يكون إلى يديه، ومع كل ذلك يراها أبعد شيء إليه. نعم، الصائم يترك طعامه وشرابه تحقيقا لعبودية الله سبحانه وتعالى. إن هذه الصورة تنقل كل مسلم إلى صور الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام في أي بلد وفي أي قطر من أقطار الأمة الإسلامية، ونحن نراهم يعيشون أنواعا من الجوع والعطش، وذلك نتيجة الفقر الذي أصابهم، ويجدون حره وألمه. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تلبية هذه المشاعر وإرواء عطشها وسد رمق جوعها، فقد كان من دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته أنه لا يرد سائلا ولا يمنع طالبا، وإذا جاء رمضان زاده تحليا بهذه الأخلاق العظيمة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الآن موسمكم يا أهل رؤوس الأموال، الآن الصدقات، الآن الزكوات، الآن تفطير الصائم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ورد أن الإمام ابن المبارك كان يعرض سفرته من كل ما لذ وطاب، ويمد الموائد ويفطر الناس ويباشر عليهم. هذا ابن المبارك، علامة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث، المجاهد إذا ذكر الجهاد، الزاهد إذا بحثت عن الزهاد، العابد إذا فتشت في صفوف العباد. كان يفطر الناس ويباشر الإشراف عليهم حال الإفطار. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وانظروا إلى ابن هبيرة الوزير الحنبلي، حج فكان يصوم في السفر وكان يطعم الناس الفالوذج، الفالوذج وهو حينئذ من أغلى أنواع الأطعمة، لا يأكله إلا الملوك والأمراء. ولما قحط الناس في ميناء أو عرفة واشتد الحر بالناس وانتهى الماء، رفع هذا الإمام يديه وبكى ودعا الله عز وجل، فإذا بالغيث ينزل. فلما رأى سرعة الاستجابة قال هذا الإمام: يا ليتني سألت الله المغفرة. فرحم الله تعالى الوزير ابن هبيرة. ابن تيمية عندما يذكره يسميه الوزير العادل، فغفر الله لنا وله. أيها الإخوة الصائمون، الصدقة برهان، برهان كثير من النفوس الصادقة الباذلة حين تتجاوز شهواتها إلى تعميق أثر الأخوة بمزيد من الإحسان. وخير ما يدفعهم إلى مزيد من البذل والصدقة تلك الآثار التي تحدثها الصدقة لأصحابها حين يبذلون. فالنفقة عموما من أسباب القرب إلى الله تعالى ومن أسباب دخول الجنة، وهي لا تنقص مال المنفق بل تزيده، كما روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. أيها الصائم، إنها فرصة ثمينة أن ينال العبد الأجر العظيم بصدقة لا تنقص ماله بل تزيده. فلنحن نستشعر هذا الأمر ونحن نخرج أموالنا صدقة في سبيل الله تعالى. وقد بلغ كثير من الصحابة في الإنفاق مبلغا عظيما، منهم أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. فأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعطى الإسلام كل ما عنده، أعطى الإسلام ماله ودمه وجهده ووقته، فعوضه الله تعالى أن جعله أكبر صديق بعد الأنبياء والمرسلين. وأما عثمان بن عفان فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حفر بئر رومة فله الجنة، فاشتراها عثمان 35,000 درهم وجعلها صدقة للمسلمين، فسقاه الله تعالى من سلسبيل الجنة. وجهز رضي الله عنه جيش تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأما عبد الرحمن ابن عوف فأنفق ما يقارب 700 جمل في لحظة واحدة بأقتابها وأحلاسها وطعامها وزبيبها في سبيل الله تعالى خالصة مبرأة، فأخذها الفقراء وقالوا: سقى الله بن عوف من أنهار الجنة. أخي الصائم، في الشأن الصدقة والإنفاق وردت أحاديث صحيحة كثيرة يتبين بها أن من أعظم أبواب دخول الجنة هي الصدقة. وإليك شيئا من تلك الأحاديث. ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل بفلات من الأرض، رجل في الصحراء كان يمشي، فسمع صوتا في سحابة. ما هذا الصوت؟ هذا الصوت يقول: اسقي حديقة فلان. تعجب الرجل وتتبع تلك السحابة، فإذا بذلك السحاب يفرغ ماءه في حرة، أي في أرض صلبة ذات حجارة سود، وأخذ الماء يجري في تلك الأرض ضمن قنوات ومجاري. تتبع الرجل ذلك الماء، أين يذهب ذلك الماء؟ فإذا برجل قائم في حديقته يسقي أرضه بذلك الماء. وصل هذا الماء إلى أرض تلك ذلك الرجل، فاستغرب الرجل هذا وقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال ذلك الساقي: أنا فلان، الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألوني عن اسمي؟ فقال ذلك الرجل الذي سمع صوت السحابة: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسقي حديقة فلان، وذكر اسمك. فماذا تصنع فيها؟ ما الذي يجعل صوت يسري في السماء وفي السحاب يذكر اسمك؟ فقال ذلك الرجل المزارع: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. يعني أنه كان يقسم ما يخرج من ثمار الأرض إلى 3 أقسام: قسم يأكله مع عياله، وقسم يرده على الأرض وما تحتاجه، والقسم الثالث يتصدق به. وهكذا بارك الله تعالى لهذا الرجل ووسع عليه رزقه وكفاه مؤونة رزقه ومؤونة زرعه، حتى وكل ملكا بالسحاب يقول لها: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، يخصها دون غيرها. إذن الحاصل أن فضل الصدقة عظيم وثوابها عند الله تعالى جزيل، فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإكثار منها دائما، وفي رمضان على وجه الخصوص. فرمضان موسم عظيم للصدقة والإحسان، موسم لإيصال البر إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين. فضاعف إنفاقك في وجوه الخير أيها الصائم، اقتداء بنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يكون أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه فيكون أجود بالخير من الريح المرسلة. أخي الصائم، إن جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف في رمضان أيضا. فحري بك أنت أيها الصائم أن يتضاعف جودك ويتضاعف عطاؤك ويتضاعف بذلك وكرمك، واعلم أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: هذه لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لليل والناس نيام. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وبحمد الله تعالى هذه الخصال كلها تكون في شهر رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام. لذلك ينهى الصائم في رمضان عن اللغو والرفث، فعلينا أيها الإخوة في هذا الشهر الفضيل أن نجمع بين القيام وبين الصيام وبين الصدقة وترك فضول الكلام حتى نكون من الذين يفوزون في رمضان. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان